أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المقالة الرابعة هي العلم، يعني قيمة المعرفة، قيمة المعرفة، العلم والمعلوم. قيمة المعرفة البحث فيها في الحقيقة، يعني هذه المعلومات التي نمتلكها وهي أكيد تختلف عن كل الظواهر المادية، هل إن هذه المعلومات لها القابلية على الكشف، بحيث يمكن أن تكشف عن الواقع الخارجي وتكون يعني الإنسان، إحنا أكو ادعاء، وهذا الادعاء يدعيه جميع الفلاسفة، أن الإنسان قادر على إدراك التصورات، إدراك الماهيات، بمعنى أن ما يحصل في الذهن إنما هو عين الخارج، يعني يكتشف الخارج، هناك عينية ومطابقة، بحيث معلوماتنا نستطيع أن ندعي ونقول بأننا نستطيع إدراك الحقائق والأشياء اللي في الخارج، مو فقط نعلم أن هناك موجودات خارجية بشكل عام، لا، بل نعلم بماهياتها، فهناك مطابقة وهناك كشف حقيقي بين الذهن وبين الخارج. هذا هو الشيء اللي كأنه يميز المقالة الرابعة عن المقالات الأخرى. المقالات الأخرى كانت تقول بأن هناك علم، نعم، تحدثت عن أصل الكاشفية عن الخارج وأن هناك موجودات خارجية، نعم تحدثت عنه، لكن في هذه المقالة نريد أن نثبت أن هذا العلم الذي نمتلكه وهذه الموجودات الخارجية التي بلا شك أنها موجودة، هناك مطابقة بين العلم وبين الخارج، يعني أن ما نمتلك من علم إنما هو يكون كاشف عن الخارج، فإذا هذا العلم هو محل بحثنا. ولهذا يقول بأنه السفسطائي أيضا يقول نحن لا نمتلك إلا العلم، ونحن نقول أيضا لا نمتلك إلا العلم، إذن ما هو الفارق بين كلامنا وبين كلام السفسطائي؟ الفارق هذا، أن السفسطائي يقول لا، ليس لدينا إلا العلم، بينما نحن نقول لدينا العلم الكاشف، نعم ليس لدينا إلا العلم، لا نمتلك إلا العلم، فإن النفس لا يمكنها أن تخرج إلى الخارج وتنال الموجودات الخارجية، لا يمكن أن تخرج النفس إلى الجبل وتلمس الجبل وتحس بوجود الجبل أو غيرها من الأشياء فتحيط به، وإنما غاية ما في الأمر هي تحيط بمعلوماتها، تحيط بتصوراتها للجبل والتصوراتها للأمور الخارجية، فإذا ليس لدينا إلا العلم كما يقول السفسطائي، لكن السفسطائي يقول ليس لدينا إلا العلم ولا شيء غيره، ونحن نقول أن ليس لدينا إلا العلم، لكن يا علم، العلم الكاشف عن المعلوم، إذن العلم الكاشف على المعلوم، يعني بالنتيجة غرضنا الأساسي مو العلم بما هو علم، وإنما المعلوم اللي يتحصل وينكشف به من خلال هذا العلم. هذا هو الفرق بين السفسطائيين وبين مذهبنا. يعني طبعا قلت لك ان الفلاسفه السابقين وهي بشكل عام، يعني الوجدان، المعرفه الوجدانيه الاوليه، ان الانسان علومه تطابق الواقع، اصلا يتعامل مع المعارف بهالطريقه، انه انا عندما اعيش في بيتي او معاملاتي او حتى كل العلوم الاخرى من تجي الى علم الاقتصاد او علم الرياضيات او كل العلوم، يتعامل على اساس اننا نمتلك آلية للمعرفة، وهذه الآلية تطابق ما نكتشفه، نعم يصير أخطاء، يصير اشتباهات، فلهذا في كل علوم يجون يبرزون يقولون هاي الاشتباهات وهاي الأخطاء وهاي الأمور الصحيحة، إذن هاي البديهية الواضحة أننا نمتلك المعرفة التي تطابق الواقع، هذه بديهية واضحة، لكن لما اجت هذه المسألة ودخلت في حيز التحليل الفلسفي ويعني والبحث عن أسرار، ما هو السر الأساسي الذي من خلاله يمكن للإنسان أن تكون معلوماته مطابقة للخارج؟ كيف حصلت هذا الأمر؟ كيف حصل؟ لهذا قدم الفلاسفة، طبعا السوفسطائيا قدموا إشكاليات كثيرة إلى أن معرفتنا لا يمكن أن تطابق الواقع إذا سلمنا بوجود علم، وكان هذا العلم كاشف، فإن كشف لا يكون كشفا تاما ومطابقا للخارج. نحن نقول بأنه هذه المسألة هي مسألة مسلمة. حتى كبار الفلاسفة الماديين في المادية الديالكتيكية أيضا يؤمنون بذلك وأيضا يسلمون، لكن مع ذلك سوف يقيم السيد العلامة أدلة على هذه العينية، وهذا ما يتميز به كتاب أصول الفلسفة. إن كتاب أصول الفلسفة ليس كمثلا النهاية يشير إلى هذه بعض المطالب يشير إليها، لكن في كتاب أصول الفلسفة في كل مقالة تميزت بنوع من الإبداع. الآن في هذه المقالة يحاول السيد العلامة الاستدلال على هذه العينية، في حين أنت في نهاية الفلسفة شوفوا أنه في بحث الوجود الذهني مباشرة يفترض العينية أمر مسلم ولا يناقش فيها، وإنما يدفع الإشكالات التي وجهت أنه إذا قلنا بالعينية يلزم أن تكون الصورة الذهنية التي هي صورة الإنسان وهي من سنخ الجوهر راح تكون عرض، لأنها كيف نفساني، فكيف تندرج صورة أو وجود واحد تحت مقولتين وهناك يروح يردها بالحمل الأول حمل الشيء الصناعي. يعني العينية، البحث عن العينية وكيف صار هذا الاتحاد بحيث هاي المعلومة اللي عندنا، وهي أن ما موجود بالخارج ويترتب عليه الأثر هو عينه موجود في الذهن من دون ترتب الأثر. النار الخارجية مع ترتب الأثر هي نفسها موجودة في الذهن، عينها، يعني عينها شنو؟ يعني بماهيتها، لكن من دون ماذا؟ من دون ترتب الأثر. يعني ما هي من دون ترتب الأثر الخارجي، وإن كان بها أثر ذهني وهو طرد الجهل أو غيره باعتبارها علم عموما. فإذن هذه المسألة المسلمة، ثم يبدأ السيد العلامة بالاستدلال. طبعا خلني نجي نطبق العبارة بالبداية، قال العلم والمعلوم، ثم بعدين ندخل الاستدلال. قال العلم والمعلوم، قيمة المعرفة، ينبغي أن نضع البحث في موضوع العلم والمعلوم من حيث الأهمية في زمرة الفلسفة، قضايا الفلسفة من الطراز الأول، إذ ما دمنا موجودين فلا شغل لنا بغير العلم. شوف إحنا هدفنا هو العلم، لكن هذه مو نفس مقالة السوفسطائيين، هم يقولون لا شغل لنا وليس لدينا إلا العلم. لا، نحن نقول لدينا العلم المراد به المعلوم، يعني الكاشف عن الواقع الخارجي، بينما السوفسطائي يقول ليس لدينا إلا العلم. أي علم؟ العلم اللي ما بيكاشف عن الواقع الخارجي. على أنه لا ينبغي أن تتخذ هذه المقالة دليلا على السفسطة، إذ يقول السوفسطائي نحن نريد العلم على الدوام ونحصل عليه، ونحن نقول نحن نريد المعلوم. بل نحن نقول المعلوم، قال على أنه لا ينبغي أن تتخذ هذه المقولة دليلا على السفسطة، إذ يقول السفسطائي نحن نريد العلم على الدوام، يعني احنا هدفنا العلم ونحصل على العلم فقط، بينما نحن نقول نريد المعلوم، يعني احنا نريد العلم لأجل المعلوم، يعني العلم الكاشف عن المعلوم. نحن نريد المعلومة على الدوام ونحصل على العلم، نعم نحن لا نحصل على المعلوم مباشرة، وإنما نحصل على العلم، إذ إن النفس لا يمكن أن تخرج وتحيط بالأشياء الخارجية. وفرق كبير بين المقولتين. إذ صحيح كلانا هدفنا هو ماذا؟ هو العلم، لكن نحن نريد العلم لأجل الكشف عن المعلوم. قال إن العلم مع معلومه واحد، يعني أكو اتحاد، اتحاد بمن؟ بالماهية مو بالوجود، لأن أكيد الوجود الخارجي يختلف عن الوجود الذهني، لكن هناك واحدة واحدة ماهوية كما قلنا في المقالات المتقدمة من حيث الماهية، يعني الوحدة من حيث الماهية. ولو سألت أي فيلسوف من حتى الفلاسفة الماديين، بل حتى كبار الفلاسفة المادية الديالكتيكية، لأن المادية الديالكتيكية نوع من أنواع المادية، قسم من أقسام الماديين، عن تعريف العلم والمعلوم، فسوف يقول لك مرتبة المعلوم مرتبة ترتب الآثار. مرتبة المعلوم يعني اللي الأمر اللي احنا نعلم به هو اللي تترتب عليه الآثار، مثل النار اللي عليها آثارها في أي العلوم. هذا الشيء يقولوا لك يعني فلاسفة أو غيره، هو معلوماتنا احنا ايش نعلم؟ نعلم بأشياء هي بطبيعتها تترتب عليها الآثار. بينما في مرحلة العلم لا، في مرحلة العلم هو مرحلة عدم ترتب الآثار الخارجية، والعلم أو الصورة العلمية مرتبته عدم ترتب الآثار الخارجية أو عدم منشئية آثار ذلك الشيء. ومن هنا فتطابق العلم مع المعلوم بشكل عام صفة ضرورية للعلم، يعني كون العلم كاشف عن الخارج، يعني بعبارة أخرى كالمرآة، تماما كالمرآة. المرآة وظيفتها شنو؟ وظيفة المرآة هي فقط الحكاية، يعني لا يمكن أن نسلخ عنها مسألة الحكاية. إذا ما صارت حاكية بنسميها مرآة. كذلك العلم، العلم وظيفته الكشف والحكاية، لا يمكن أن نسلخ عنها هذه المسألة. وبعبارة أو نعم، بعد ما يمكن أن نسميه علم، يعني يا علم، علم حصولي، بعد ما نقدر نسميه علم حصولي، لأن كلامنا الآن في العلم الحصولي الكاشف عن الأشياء الخارجية. ممكن أن نسميه علم حضوري من قبيل الجوع، الآن إحساسك بالجوع مثلا إذا ما مضغد، أو إحساسك بالشعور بشكل عام، هذا الإحساس اللي تحس به خو هذا مو كاشف عن شيء آخر، وإنما موجود بنفسه، مو صورة كاشفة، هذا علم حضوري ما نتكلم به. احنا جاي نتكلم عن العلم الحصولي الكاشف عن من؟ عن ماهيات الأشياء الخارجية. قال وبعبارة أوضح أن واقع العلم إشاري، هو إشاري وكاشف عن الخارج، يعني هو عبارة عن يعني مشير، ولهذا سموا هذا الوجود اللي موجود في الدين سموه الوجود الذهني. بعبارة أخرى ليش سموه الوجود الذهني؟ يعني هو وجود قياسي إلى ما في الخارج. زين، ومن هنا يضحي افتراض علم غير كاشفين ومشيرين، هذا يصير هذا الافتراض يقول فرض محال، ما عندي علم مكاشف، يعني علم حصولي مكاشف. كما أن افتراض علم كاشف ومشير دون أن يكون له مكشوف ومشار إليه هو كاشف، هذا مثل نسبة إضافية، كاشف لازم أكون مكشوف، شلون عالي لازم أكون داني، العلو والدنو، علة ومعلول، هاي مسائل إضافية لازم في طرف. فأنت ما دام افترضت كاشف لازم أكون شنو؟ أكون مكشوف. قال ومكشوف ومشار إليه خارج ذاتي، فهذا افتراض هكذا كاشف بدون مكشوف، هذا فرض أيضا فرض محال. زين، هذا اللي طبعا راح يسأل السؤال، ثم راح يطرح الإجابة مثل ما قلنا، كيف نثبت هذا المطلب؟ هذا المطلب بديهي قلنا وهو واضح، وظيفة العلم أنه يكشف، نعلم ذلك، لكنه كيف نثبت ذلك؟ ما هو الدليل علي؟ طبعا يطرح هذا السؤال، يقول إذا قلنا بأن العلم كاشف ولا يمكن أن يتخلف عنه مكشوفه، كيف يمكن أن يقع الخطأ؟ احنا جايين نشوف علومنا، أغلب العلوم دائما فيها خطأ، ونحن غير معصومين وعلومنا دائما خاطئة، كيف يحصل ذلك؟
الآن يبدي يبين بشكل عام يبين شنو أسباب الخطأ، بس يركز على المطلب الأساسي اللي هو مثل ما قلت لك كيف يثبت العلمي. قال في هذا الضوء يطرح الاستفهام التالي: كيف يمكن للعلم الذي له واقع أن يخطأ ويتخلف عن معلومه الخارج عن ذاته؟ قال العلم الذي له واقع هسه ما راح يتحدث عن الحالات اللي هي أساسا غلط، لا عن يعني مثلا عندما يتكلم عن وجود شيء وهذا الشيء أساسا ما موجود، لا عندما يتكلم عن شيء وهذا الشيء موجود لماذا نجد أنه يخطأ فيقول أن هذا الشيء ما موجود هو موجود، أو يقول بأن هذا الشيء الموجود صفته كذا ثم يطلع أن صفته غير صفة مختلفة. قال فلماذا يخطأ ويتخلف عن معلومه الخارج على عن ذاته على أن هذا الاختلاف يعني أمر بديهي واضح وحاصل كثيرا في العلم للعلم كثيرا، وبغية إيضاح هذا الموضوع بشكل أكبر نعكف على بيان أشمل ينقسم هذا البيان الأشمل. زين البيان الأشمل طبعا قال ينقسم العلم هسه الآن هنا بدأ بشكل مختصر يعني طبعا هو الكلام في خطأ الحس وتفسير ذلك لماذا يعني هذا الخطأ الحسي، كيف نقدر نفسر الخطأ الذي يحصل في الحس، هذا الخطأ الذي يحصل في الحس شنو أسبابه؟ طبعا هذا نأجله لنهاية المطلب، نهاية المطلب إن شاء الله اليوم نذكره. قال بس بشكل عام بدأ في بيان هذا المطلب. أولا ينقسم العلم إلى تصوري وعلم تصديقي. واضح العلم التصور هو تصور الصورة فقط بدون حكم، والتصديق هو صورة زائد شنو؟ زائد حكم. والتصديق اللي هو صورة زائد حكم ذكر هو بشكل إشارة أن بعض علماء النفس قالوا بأنه التصديق ممكن أن يحصل بدون تصور، التصديق يحصل بدون تصور. السيد العلامة يقول ما يعني نعم لا بد من تصور حتى لو كان تصور شنو؟ تصور إجمالي، فنحن لا نشترط أن يكون التصور الذي يتعلق فيه التصديق تصورا تفصيلي بحيث أتصور الموضوع وأتصور المحمول وأتصور النسبة ثم أحكم، فمو شرط شيء لا فصل، ولو التصور الإجمالي ثم أحكم يكفي. لهذا نقرأ هذا المطلب يعني هما فقط. قال ينقسم العلم بالتقسيم الأول إلى علم تصوري وعلم تصديقي. والعلم التصوري علم لا يشتمل على حكم كتصور الصورة الإدراكية للإنسان والفرس أو غيره، والعلم التصديقي علم يشتمل على حكم كالصورة الإدراكية للأربع أكبر من الثلاثة اليوم بعد الأمس الإنسان موجود أو غيره. من الواضح أن العلم التصديقي بدون العلم التصوري أمر غير ممكن، رغم أن بعض علماء النفس ناقشوا في عموم صدق هذه القضية لكنهم أغفلوا التصور الإجمالي في حساباتهم. هذا هو التقسيم الأول. هناك تقسيم آخر وين يتعلق؟ الآن إحنا ربما راح يصير كلامنا مو بالتصديقات، راح يصير كلامنا وين؟ بالتصورات. الآن من قسم قال تصور وتصديق، بعد راح يصير كلامنا وين؟ في الجانب الأول اللي هو التصور، اللي هو التصور. زين هذا التصور قال إما أن يكون تصور جزئي أو كلي. الجزئي هذا تعريف الجزئي واضح الذي يمتنع انطباقه على أكثر من واحد، والكلي هو الذي فيه قابلية الانطباق على أكثر من واحد، لا مانع أن ينطبق على أكثر من واحد. طبعا الكلي بهالتصور واضح، الكلي بهالتصور اللي نقوله واضح، لكنه هي مشاكل العلم ومشاكل الفلسفة ناشئة من كيفية تصور الكلي وسبب حصول الكلي، كيف يحصل الكلي، ما هي الأسباب اللي أول شيء هو موجود لما موجود، لأنه بعض الفلاسفة الإسميين أنكروا وجود الكلي، قالوا ماكو شيء اسمه كلي، اسمهم فلاسفة إسميين، قالوا الكلي اللي يسميه كلي إنما هو لفظ اسم عام، مثل الإنسان اسم عام ينطبق على أفراد كثيرة. وهذا الاتجاه. سببه انه مثل هيجي تصور كلي ما نقدر نجيبه من الخارج. منين نجيبه من الخارج؟ شلون يجينا من الخارج؟ انما نرى افراد. فاذا الكلي هو عباره عن فرد من الافراد، الا انني اضع له اسما عاما وصوره غير واضح، واجعل له صوره غير واضح، بحيث انه شلون اسم الجنس وعلم الجنس هناك بالتفصيل يقولون شلون نفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، بحيث منقول اسامه او فعاله او غيره. تتصور اسد واحد، اسد واحد، وتطلق عليه الاسم هذا، مو اسم عام على حقيقه الاسد. هذا الكلام ذهب اليه يعني بعض الفلاسفه الحسيين خصوصا، لانه مشكلتهم كيف نتصور الكلي، ما نقدر نتصور الكلي. هناك اخرين مثل ارسطو او افلاطون قال الكلي هو عباره عن صوره تمتلكها النفس ويجي من عالم اخر. اصلا احنا ما نبتدع الكلي، الكلي النفس حصلت عليه. اريد اقول بانه تصور الكلي، كيفيه الحصول على الكلي، من المسائل المهمه جدا في الفلسفه، ومن الاسئله المطروحه الحديثة، قل من الإشكاليات الحاضرة الماضية الحاضرة. هاي من الإشكاليات اللي تستدعي واحد يتأمل بها ويبحث بها، كيف نشأ الكل. لهذا بعض فلاسفة اللغة حاول يدخل اللغة ويقول بأنه وماكو غير اللغة. فهاي اللغة اللي هي فلسفة، اللي هي اللغة اللي احنا نصورها اللي نتكلم بها، هي نفسها بنوع من الكلام الداخلي يصير بالداخل، هو الإنسان يتحدث في داخله. فإذا لا يوجد غير اللغة، في حين أنه بعض الفلاسفة جعل اللغة عامل مساعد لتكون الكلي، يعني ما جعلها هي الأساس، وإنما جعلها عامل أساس مساعد. وهذا يعني بعد يروح بين الكلام. عموما السيد العلامة هنان ذكر بأنه عندنا تصور كلي وعندنا تصور جزئي. هذا التصور الكلي كيف يحصل؟ السؤال كيف يحصل التصور الكلي؟ قال إن التصور الكلي إنما هو يعني التقاعد. قال لا يمكن إدراك الكلي إلا بعد إدراك مصداقه وأفراده. لا يمكن أن ندرك الكلي إلا إذا أدركت أفراد إليه. هذه قاعدة للعقل، يعني العقل، وهي قاعدة جدا مهمة، أن العقل غير قادر على اختراع تصورات كلية، غير قادر. حتى التصورات الكلية المخترعة التي ليس لها وجود، إنما هي تصور مركب من تصورات سابقة لحالات سابقة، اجى العقل ركبه وسوالف شيء جديد. والا ما لا يمكن، لا يمكن. العقل عاجز عن تصور وادراك كلي الا اذا كان اكو فرد سابق عليه. فلهذا يجي يطبق هاي القاعده هواي مهمه، هاي القاعده هواي مهمه. طبعا مو بس احنا نقولها، وانما ايضا الحسيين يقولوها، وهي مرجعها الى القاعده قديمة، إنه من فقد حسا فقد ماذا؟ فقد علما. ليش فقد علما؟ لأن العلم هو كلي، والكلي مرتبط به من بالإحساسات. رغم أننا نقول أن العلم أو الصورة الكلية إنما هي صورة عقلية، لكن مو معناته أن العقل ينشئها من لا شيء، وإنما العقل إلى ارتباط مع من؟ مع الحس، إلى ارتباط مع التصورات الحسية، الارتباط مع الخارج وتأثره واحتكاكه مع الخارج. ولهذا من فقد حسن فقد علمه. زين، فيأتي يميز يقول هسا إذا أقرأ المطلب هو هذا، يقول وما هو الدليل على ذلك الارتباط والربط. يقول وإلا سوف لن يكون هناك يعني لانطبق الإنسان على أي فرد ولو على الحجر، ما راح يصير أكو رابطة. إذا مو هذا الأمر، ما راح يصير أي رابطة بعد بين الكل وبين أفراده. فإحنا لازم تصير هاي الرابطة، وهاي الرابطة ما يمكن أن تتم إلا من خلال يعني وجود وحدة وارتباط، وإلا لارتبط أو لانطبقت صورة الإنسان على أي جزئية كان، على الحجر، على الشجر، على أي شيء. وإذن والدليل يعني شوف هسه أول مرة إيش راح يسوي؟ أول مرة يقول هذه الصورة الكلية من أين حصلنا عليها؟ يقول حصلنا عليها من الصورة الخيالية المحفوظة. شنو الصورة الخيالية؟ ما معنى الصورة الخيالية؟ هي الصورة التي رأيناها بالحس فحفظناها، فكانت صورة شنو؟ صورة خيالية. إذن والصورة الخيالية هي بنفسها منين حصلنا عليها؟ حصلنا عليها بالصورة الحسية. والصورة الحسية كيف حصلنا عليها؟ من خلال الحواس. الصورة الحسية ما هي الصورة الحسية؟ هي الصورة التي تكون تحصل لدينا، هي الصورة التي تحصل لدينا أثناء عمل الحاسة، كالشيء الماثل أمامك وشوفه بعينك، أو الشيء اللي تلمسه الآن أثناء لمسك إليه، أو الشيء اللي تسمع به الآن مع السماع، مع وجود الصوت الآن بشكل مباشر. أما بعد حفظه يسميه، يصير اسمه الصورة الخيالية. وبعد ذلك يأتي العقل يجرد هذه الصورة فتكون صورة كلية. يقول السيد العلامة لولا يعني هذا العمل لما صار صورة الإنسان تنطبق على الفرد، على هذا الجزء عفوا، على فرده. فإذا لابد من وجود وحدة وارتباط، إن لم نقل بهذه الوحدة والارتباط لصارت صورة الإنسان تنطبق على أي جزئي تجده. فإذا هذه العملية يعني تجرد صورة الإنسان أو تجريد صورة الإنسان والخروج بها صورة كلية، تجريدها منين؟ من صورة الخيالية، والصورة الخيالية ارتباطها بالصورة الحسية. هذه السلسلة كاشفة عن وجود وحدة وارتباط بين من؟ بين الصورة الكلية وبين الصورة الحسية اللي هي منشأ الآثار، اللي هي الصورة مع وجود أثر، اللي هي النار مع الحرارة، مع الحرارة اللي تحس بيها، الكتاب اللي الآن تلمسه بيدك وتحس بيه، الأشياء اللي مهم كلها تشعر بيها وتحس بيها وتسمع بيها. فإذا هناك ارتباط بينهما، وإذا ما قلنا بهذا الارتباط لصح أن ينطبق أو تنطبق صورة الإنسان على صورة الكتاب، أو على صورة الباب، أو على واقع الباب، جزء الباب يعني جزء، أو على أي شيء من الأفراد الخارجية غير الإنسان. لماذا لا تصح ذلك؟ لا يصح ذلك لوجود هذا الارتباط. إذن هناك وحدة، إذن هناك وحدة وارتباط حاصل بينهما. خلينا نجي نقرأ العبارة. قال ومن الواضح ثم أن العلم ينقسم بالتقسيم الثاني إلى جزئي وكلي. ليش تقسيم ثاني؟ لأن إحنا راح نجي للتصورات، للعلم مو للتصديقات، للتصورات، فنقسمها إلى جزئي وكلي. فإذا لم يكن قابل للانطباق على أكثر من واحد فهو جزئي، نظير هذه الحرارة التي أحس بها وهذا الإنسان الذي أراه. أما إذا كان قابل للانطباق على أكثر من فردين فهو كلي، نظير مفهوم الإنسان والشجر العام، وهما ينطبقان على كل إنسان أو شجر تفترض، أو أي شجرة تفترض أو إنسان يفترض، معنى الإنسان ينطبق عليه. يمكن للعلم الكلي أن يتحقق بعد العلم بالجزئيات، أي أننا لا يمكننا أن نتصور الإنسان الكلي ما لم نتصور قبل هذه المرحلة أفرادا وجزئيات متعددة للإنسان. إذن لابد أن يكون الفرد أسبق، الفرد أسبق لازم يكون. إذ لو استطعنا تصور الكلي بدون أي اتحاد وارتباط، من دون أن نفترض هذا الارتباط مع جزئياته، فسوف يؤدي إلى ماذا؟ أن تكون نسبة الكل المفروض إلى جزئياته وغيرها متساوية، فيصير الإنسان قابل الانطباق على أي شيء خارج، وهذا ما يمكن. أي سوف ينطبق على كل شيء أو لا ينطبق على كل شيء، يعني لو ينطبق على الجميع لو لا ينطبق على الجميع عادي، يعني ما ارتباط، لأن الرابطة هي اللي تتحكم وتخلي الإنسان مفهوم الإنسان ما ينطبق إلا على أفراده. بين نطبق مفهوم الإنسان مثلا على جزئياته دائما ولا نرى انطباقه على غيرها. من هنا فلا بد من وجود لون من الارتباط بين تصور الإنسان الكلي وتصور جزئياته جزئيات الإنسان، ولا بد أن تكون النسبة بينهما ثابتة لا تتغير. قال ويمكننا استخدام هذا الدليل بشأن العلاقة أيضا بين الصورة الخيالية. شنو الصورة الخيالية؟ اللي بها تجرد، الصورة الخيالية بها تجرد، لكن تجرد مثالي ليس تجرد كامل يعني من جميع آثار المادة، لأنك عندما تحتفظ بصورة في ذهنك هذه الصورة تبقى إلها شكل، يبقى إلها شكل، تبقى معينة مشخصة، ولكنها ليست مادية يعني خالية من الآثار المادية، ما بها كل آثار المادة وإنما بها بعض آثار المادة، فلهذا هي صورة مجردة. طبعا الذي قال بذلك هو صدر المتألهين بشكل أكثر وضحها، وإلا غيره من الفلاسفة مثل ابن سينا وغيره ما كانوا يقولون بتجردها، ولهذا صارت عندهم مشكلة. هذه المشكلة تجسدت في مسألة الميعاد، ارتباط هذه المسألة اللي هي معلومة اللي هي علوم وصورة خالية وغيرها، ارتباطها بالميعاد، بالميعاد ارتباط مو طبيعي. يعني صدر المتألهين قال بأنه يمكن أن تكون هناك، يمكن أن يكون هناك ميعاد جسماني، بينما صدر يعني يمكن عقلا من خلال العقل، العقل نستطيع إثبات ذلك، بينما الشيخ الرئيس قال لا نستطيع أن بالعقل إثبات ذلك، وإنما نستطيع من خلال إثباته من خلال الرسالة، نصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أخبرنا بالميعاد خلاص، أما من خلال العقل لا نستطيع ذلك. هذا الأمر أنه نستطيع إثبات الميعاد الجسماني من خلال العقل أو لا نستطيع، هذا كله فرع منه، فرع تجرد الصور الحسية والمثالية. كيف نقدر نثبت تصور تجرد المثال وهي تجردات؟ قال بها بذلك صدر المتألهين ومن خلالها أثبت. هذا يأتي إن شاء الله بالمعاد يعني في الأسفار الجزء التاسع ذاكر صدر المتألهين هذا المطلب. زين هنا ثم قال أي سوف زين ولا بد أن تكون النسبة بينهما ثابتة لا تتغير، يعني لا بد أن يكون هناك ارتباط. ها قالوا يمكن استخدام هذا الدليل بشأن العلاقة بين الصورة الخيالية والصورة الحسية، إذ لو لم يكن هناك لون من الاتحاد والارتباط بين الصورة الخيالية التي نتصورها بشكل دون استخدام الصورة الخيالية، هاي هذا التعريف، هي الصورة المحفوظة عندنا اللي ما تحتاج اللي بعد انقطاع الحاسب. قال وبين الصورة المحسوسة، يعني أنا عندما أحس الحرارة ثم أحفظ هاي الصورة اللي هي الحرارة. قال هناك ارتباط أيضا بين الصورة الحسية وبين الصورة الخيالية. قال لذلك التصور الخيالي يلزم أن تنطبق كل صورة خيالية على أي صورة حسية، إذا ماكو ارتباط يلزم أن لا بعد ماكو رابطة، إذن هاي صورتي للحرارة ترتبط على البرودة مع البرودة الخارجية الحسية ومع اللمس الحسي وغيرها من الأمور الحسية، لا وهذا غير صحيح، فإذن أكو ارتباط. أو أن لا تنطبق على أي شيء بينما تتطابق الصورة الخيالية لفرد نتصوره مع الصورة الحسية لذلك الفرد فقط ولا تنطبق مع سواه إطلاقا. إذن هناك لون من العلاقة الحقيقية بين الصورة الحسية والصورة المتخيلة، وأيضا بين الصورة المتخيلة وبين المفهوم الكلي وبين الصورة المحسوسة والمفهوم الكلي. إذن صار خط ارتباط بين التصورات الكلية المجردة وبين التصورات الخيالية المجردة تجردا مثاليا ولها ثبات، وبين الصورة الحسية. إذن هذا الارتباط شنو؟ هذا الارتباط كاشف إنه بالنتيجة راح يقول هذا الارتباط كاشف إنه أن ما ندركه بالحس بشكل مباشر ونحس بآثاره هو ما نعلمه بشكل كلي. إذن هذا الارتباط غاية ما في الأمر، ربط لك بين العلم وبين الحس، هذا اللي قدر يثبته. طبعا قال إذن هناك لون من الارتباط، وإذا كنا قادرين على صياغة المفهوم الكلي دون أن تسبقه الصورة الحسية. طبعا هنا أكو فد مطلب، طبعا المطلب لحد الآن باقي على النص، أنا ما كملته، المطلب باقي على النص ثم جاي يثبت بعد مطلب ثم يستنتج، لكن إحنا نكتفي اليوم بهالمقدار هذا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.